الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضلين، ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين، ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مستو على عرشه بائن من خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، تحدثنا في اللقاءات السابقة عن التدابير والوسائل والسبل التي وضعها الإسلام ليغلق على الناس تلك الجريمة ألا وهي جريمة الزنا. ومن التدابير والسبل التي ذكرناها تيسير أمر الزواج، والزواج كما بينا في اللقاء السابق سنة ربانية وحتمية طبيعية، لأن الإنسان لا يمكن بحال أن يعيش منعزلا أو منفردا بدون زوجة. ولذلك لما خلق الله آدم خلق له كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليطمئن إليها ويسكن إليها. وجاءت الأحاديث وأقوال الصحابة تبين ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبقى في حياتي في الدنيا إلا 10 أيام وكان بي مقدرة على الزواج لتزوجت. وقال الإمام: وقال عمر لرجل حكف عن الزواج واعتزل النساء: لا يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. وقال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، أطيعوا الله فيما أمركم ينجز لكم ما وعدكم. ما المقصود؟ وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أطيعوه في أمر الزواج ينجز لكم ما وعدكم في أمر الغنى، كما قال ربنا سبحانه. وقد وضع الإسلام كما بينا أسسا لاختيار الزوجة وأسسا لاختيار الزوج. وكان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام العرب يقولون: لا تأخذ الأنانة ولا المنانة ولا الحنانة ولا الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة. ما معنى ذلك؟ الأنانة كثيرة الشكوى والأنين، كل ساعة شكوى شكوى بحق أو بغير حق، أنانة. أما المنانة فهي التي تمن على زوجها بمالها بحسبها بجمالها، كل ساعة تحير: أتنت أنا بنت من وأنت من؟ هذه منانة. وكذلك أيضا الحنانة التي تحن لغير زوجها، والحداقة التي تنظر إلى كل شيء فتشتهيه فتكبل الزوج ما لا قبل له به، كلما رأت اشتهت، كلما رأت اشتهت. وعليه أن يترجم، ولا يستطيع الترجمة إلا إذا كان ذو يسر أو جلب المال من حرام كما تعلمون، حداقة أو البراقة التي يهمها بصمها بمفردها ولا شأن لها بزوجها ولا أولادها، ولا الشداقة أي الثرثارة كثيرة الكلام. العرب يضعون لنا أسس اختيار الزوجة فضعا عما بين خير الأنام وسيد البشر صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، ولأن الجميع ينتظر أن نتحدث عن حقوق الزوج، وهذا أمر هام، لكني آثرت أن أتحدث اليوم عن حقوق الزوجة. فقبل أن نعرف ما لنا ينبغي أن نعرف ما علينا. فالجميع يفرط في حقوق زوجته ثم يطلب ما له من واجبات، وإن فتشت في صحيفته تجد الصحيفة مخازي، تجدها مليئة بالانحراف عما أمر الله أو عما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سأبين لحضراتكم في هذا اللقاء حق الزوجة على زوجها، 7 حقوق نذكرها إجمالا ثم نفصلها ثم ننزلها إلى أرض الواقع. وكل إنسان منا مطلوب أن يفتش في صحيفته: هل أنا أفي بحق الزوجة حتى أطالب بحقوقي بعد ذلك، أم أنا مهجر مضيع أضرب الوجه وأقبح القول وأمنع النفقة وأسيء العشرة ثم بعد ذلك أقول الحقوق تهجر الفراش؟ لما؟ هل وصيت ما أمرك الله به؟ أولا، 7 حقوق للزوجة على زوجها. الحق الأول المهر، الثاني النفقة، الثالث حسن المعاشرة، الرابع العدل في حال التعدد. ولنا معها وقفة، لأن أعداء الدين يشيرون إلى مسألة التعدد بأنها من مساوئ شريعتنا. أبدا وكلا وألف كلا، كما سنبين لكم الآن أن سليمان ابن داود عليه السلام كان يتزوج أو جمع أو تزوج ما يقرب من 300 امرأة، 300. ونبينا عليه الصلاة والسلام أقل الأنبياء زواجا، فالجمع بين أكثر من زوجة كان أمر معتاد. انظروا إلى سيرة الأنبياء واعقدوا مقارنة بين عدد زوجات الأنبياء لتعلموا أن المستشرقين يطعنون في أمر غفلوا عنه. ثم انظروا إلى عادة العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام لم ينشئ التعدد، وإنما الإسلام ضبط التعدد. فرق بين الإنشاء والضبط. ولقد جاء الإسلام ووجد بعض الرجال من يجمع بين 10 من النسوة، فأمره أن يبقي على 4. وهذا ليس إنشاء وإنما هو ضبط للمسألة كما سنبين. ونبين أيضا رأي العلماء، هل الأصل التعدد ولا الأصل واحدة؟ ثم نشأت ظروف تلزمنا بالتعدد. حقيقة شيخنا المبارك الشيخ عطية سالم رحمه الله الذي كان يدرس في الحرم المدني يرى أن الأصل واحدة، ولكن هناك متغيرات جعلت التعدد أمر واجب سنذكرها. ودليله استنباطات جيدة. واحد، لما خلق الله آدم خلق له امرأة أو أكثر من امرأة؟ واحدة. فعلم أنه يحتاج إلى واحدة. إذا جمع الرجل بين 4 نسوة ما حقهن في الميراث؟ الثمن. واحدة تأخذ الثمن و4 لهن أيضا الثمن. فالأصل والمفهوم واضح، لكن هناك متغيرات ربما تجعل التعدد أمر لا بد منه كما سنذكر بعد قليل. أقول إخوتي الكرام، العدل أولا، المهر النفقة، حسن المعاشرة. العدل أن يعلمها أمور دينها، الاعتدال في الغيرة، أخيرا حق الفراش. كما أن للزوج حق فللزوجة حق. وسنذكر آراء ابن حزم وجمهور العلماء والغزالي وبعض العلماء في المدة التي لا يجوز للزوج أن يفارق فيها الزوجة، فلها حق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. أولا المهر، وقد تحدثنا عنه في اللقاء السابق، وخلاصة القول فيه أن الإسلام أعلى من شأن المرأة وجعل لها ذمة مالية منفصلة وجعل لها حقوق. بعد أن كانت المرأة تقتل، وبعد أن كانت المرأة تورث كسلعة، وبعد أن كانت المرأة مهيضة الجناح لا اختيار لها، جاء الإسلام ورفع من قدرها وبين أن لها حق في الميراث وحق في الاختيار، وجعل من حقها الصداق. وهذا خطأ نقع فيه. الصداق حق للمرأة لا بد أن تملكه، ولا تعطيه لولي الأمر كما يفعل البعض الآن. أما أن تتنازل المرأة عن جزء منه لوليها أو لزوجها فلا بأس، لكن لا بد أن تتملك المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن صبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا من؟ النساء. فلا بد أن تأخذ المرأة المهر. والإسلام كره المغالاة في المهور. نعم لم يضع حدا لها لا أدنى ولا أقصى، ولكن بينا في اللقاء السابق إما أن يكون المهر مالا، وإما أن يكون منفعة مادية أو منفعة معنوية. يعني المهر يمكن أن يكون ما معك من القرآن. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تريد أن تهب نفسها له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها رغبة فأنا أتزوجها. قال: تزوجها على ما معك. ما معك من مهر؟ قال: لا أملك يا رسول الله إلا سروالي هذا. مش معنى غير السروال. قال: تعطيها السروال وأنت لا تملك شيء؟ التمس ولو خاتما من حديد. حديث صحيح متفق عليه. فذهب الرجل وقال: يا رسول الله، ولا خاتم من حديد. عملية على الحديدة حتى الخاتم مش لقيه. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وكذا، وعدد ما يحفظ. فقال النبي له: زوجتك إياها على ما معك من كتاب الله. مهرها ايه؟ قرآن. وتزوج رجل امرأة بنعلين، يعني بحذاء. ولذلك تزوجت ام سليم ابو طلحة بماذا؟ باسلامه. اشترطت عليه ان يسلم. فالمهر اما ان يكون مالا، واما ان يكون منفعة مادية او معنوية. والاسلام اخواني نهانا عن المغالاة في المهور التي نكبل بها الشباب كما بينا في الاسبوع الماضي. فيا ليت ولي الامر يدرك انه اذا عطل على المرأة بسبب ثلاجة او صالون او سخان او غسالة، فقد عطل حدود الله وعرض المجتمع للفاحشة. فليتق الله في نفسه وليسر، يسر الله عليه. الامر الثاني من حقوق، من حق الزوجة. قبل ان انتقل الى الحق الثاني، البعض يأكل هذا الحق، حق المهر، ان كان مؤخرا اعضلها حتى تتنازل عن المؤخر، او يجبرها على التنازل عنه، ويضيق عليها بعد ان افضى اليها بما احل الله له، وبعد ان جلس بين شعارها الاربع يراوغ ويتحايل ويتملق: وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فليتق الله الذين ينتسبون الى الاسلام، بل احيانا الى الالتزام، ويحاولون ان يتملصوا من حقوق المرأة بمراوغة وبحلل شرعية او غير شرعية. البعض يجبرها على التوقيع على ورقة اكراها: وقعي عن التنازل عن حقك. يا عبد الله، اما تتقي الله في نفسك؟ اما تعلم انك تأكل في بطنك نارا؟ حق المرأة الصداق بما استحللت من فرجها كما قال ربنا سبحانه. ثانيا، الحق الثاني للمرأة النفقة. وفي اكبر تجمع ماذا قال خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام بعد ان بين ما للرجال على النساء؟ قال: ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النفقة. ومعنى النفقة ان تنفق على حسب قدرتك: مسكن، ملبس، خادم او خادمة كان احتاجت خدمة تعينها، ولذلك انظر الى النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذه النفقة صلى الله عليه وسلم، فكان في بيته عليه الصلاة والسلام هو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. جاءته هند زوجة أبي سفيان فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، بعض الرجال كده عنده الحمد لله آلاف مؤلفة وملايين مقنطرة، وفي الإنفاق على الولد والزوجة يقتر تقتيره. نستطيع أن نقول الآن إخواني: كساد سوق الزواج ورواج سوق الزنا. سوق الزواج كسد وسوق الزنا راج، بسببنا زنينا بأيدينا هذا، وحدث ولا حرج. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قالت: يا رسول الله، غير أننا نأخذ دون أن يعلم، هل يجوز أن أأخذ من مال زوجي لأنفق على نفسي وعلى أولادي؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والمقصود أن النفقة حق للزوجة، إن دفعها الزوج وإنك يمكن لها أن تأخذه هذا الحق من خلفه، بس بالمعروف. لا تأخذ 1000 جنيه لأجل أن تشتري سواريه، ولا تأخذ 2000 لتذهب إلى المصيف، هذا ليس بالمعروف، هذا بالباطل. ولا تأخذ لشراء سلع كمالية أو الذهاب إلى كوافير أو شراء حذاء من الأحذية غالية الثمن، بل معروف في الحدود المتعارف عليها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنفقة واجب على من؟ على الزوج. انظر الآن، إذا غضبت الزوجة لا ينبغي أن تخرج من بيت الزوج، وإن خرجت إلى بيت أبيها ممكن تقعد سنة كاملة دون أن يرسل لها جنيها واحدا. حق نفقتها على من؟ هي غير مطلقة، كن رجل تلتزم الشرع حتى لو أن هناك خلاف، طالما في عصمتك فنفقتها على زوجها. يريد كده يطلع 200 جنيه كل شهر في ظرف، هذا حقك الشرعي. تجد القلوب يصيبها اللين، إنما سنة 7 شهور ما فيش رجل لا يتقي الله ويتناسى حق النفقة في بيته. كذلك ينبغي على الزوجة كما سنبين ألا تكبل الزوج بنفقات لا قائل له بها. فكانت المرأة من السلف تقول لزوجها في الصباح وهو يخرج إلى طلب الرزق: اتق الله فينا ولا تأتينا برزق من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. هل هو الأدب إخواني؟ الحق الثالث حسن المعاشرة. انظر إلى نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، حسن المعاشرة: وعاشروهن بالمعروف لا تضرب وجها. منا من يمسك عصا غليظة وعلى رأس المرأة، أو يضربها بقدمه في بطنها، أو يضربها بيده في وجهها، سوء خلق، عدم أدب، رجل لا يحترم نفسه ولا يعرف الشرع وإن ادعى أنه مسلم، لأن النبي قال: لا تضرب الوجه ولا تسيء القوس. يا عبد الله، بداء، لا ينبغي لك أن تكون هكذا. الإجرى بالمعروف. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يخطف نعله، يعني بيعمل ايه؟ يخيط الحذاء ويكنس بيته ويقوم على خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. من منا يفعل هذا إخواني؟ ده انت لو فعلت كده للمرأة ستحملك على رأسها ذهابا وإيابا، تصفف النعم وتكنس البيت وتقوم على خدمتها في حال عدم قدرتها؟ لا، انت تتجلس، تجلس متكئا وتصدر الأوامر. الأوامر: أنا مريضة، مالي ومال مرضك رغم إرادتك، أنا هنا الآمر وأنت المأمورة، طاعتي من طاعة الله، ويحمل النصوص ما لا ينبغي أن تتحمل. يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث متفق عليه: إني أعلم رضاك من غضبك، عارف متى ترضين ومتى تغضبين. قالت: متى يا رسول الله؟ قال: إن قلت لا وإله محمد علمت أنك راضية، فإن قلت لا وإله إبراهيم علمت أنك غاضبة، لأنها لا تريد أن تذكر الاسم لا وإله إبراهيم، فأعلم رضاك من غضبك. وهذا هو الزوج، حسن المعاشرة. وفي سنن أبي داود كان النبي يسابق عائشة، يجري وتجري بجواره، سبقها مرة وسبقته مرة، فقال واحدة بواحدة. هذه مداعبة يا عبد الله، حسن المعاشرة، حسن التبعل للزوج. جاء في الأثر أن عائشة تقول: كنت أحمل الإناء لأشرب، فيأخذ مني الإناء ليشرب، فيشرب من ذات المكان الذي شربت منه، والله إني لأعلم أنه لا يريد أن يشرب، ولكن يريد أن يطمئن بالي ويرضي خاطري. جبر الخواطر على الله، وانت جاي يا عبد الله كده وحده، يعني بلاش جرس، اصل الجرس فيه مقاطعه، خليك في حاجه مصريه او مسلمه. وانا في الطريق ذكرتك وذكرت الابناء فاشتريت لك هذا. يا سلام. الثاني يدخل الى البيت رض فريض غليظ، لا يلقي السلام. يا عبد الله اين حسن المعاشره؟ بعد ما تقول حقي يا شيخ، حقي، انت مهدر بحقك يا عبد الله، انت مضيع للحق الذي امرك الله به. رابعا بعد حسن المعاشره حق الفراش، سنجعل العدل في الاخر لطول الموضوع في التعجب. حق الفراش، يقول العلامه ابن حزم رحمه الله تعالى: وللمرأة على زوجها أن يطأها بعد كل طهر مرة. يعني ابن حزم يرى وجوب الوطأ في كل طهر مرة، لأن الله قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأمر بإيتاء المرأة بعد تطهرها. ووجوب وطأ المرأة عند الجمهور كما عند ابن حزم، ولكن الخلاف على المدة. ما هي المدة التي ينبغي على الزوج أن يترك الفراش فيها؟ قال أحمد: 4 أشهر ولا يزيد، لأن الإيلاء في القرآن كم؟ للذين يؤلون من نسائهم تربصه. يعني يجوز للزوج أن يحلف ألا يقترب من الزوجة 4 أشهر ولا يزيد، فإن زاد تطلق للضرر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عدم الطلاقة فإن الله سميع عليم. فجعل مدة الإيلاء كم؟ فقال أحمد رحمه الله: لا ينبغي أن يترك الفراش أكثر من 4 أشهر، وإن كان في سفر لا يزيد عن 6 أشهر. واستدل بما وقع مع عمر رضي الله عنه، حيث كان يسير في طرق المدينة فسمع امرأة تنشد مع نفسها وتقول بالمعنى: ولولا الحياء والخوف من الله لحرك من هذا السرير جوانبه. طال الليل عليها بدون زوج، ولولا أنها تخاف من الله عز وجل لحركت السرير بعشيق. فسمع عمر وسأل عن موضوعها فقالوا زوجها خرج للجهاد في سبيل الله. فأرسل إلى ابنته حفصة وقال لها يا حفصة أخبريني عن المدة التي تستطيع الزوجة أن تفارق الزوج. قالت يا أبي مثلك يسأل عنها؟ قال نعم. فقالت 5 أشهر أو 6 لا تزيد. عند ذلك أصدر عمر مرسوما بقانون الغزو لا يزيد عن 6 أشهر، شهر جهاد وشهر إيام و4 أشهر للجهاد في سبيل الله سبحانه. إلا إذا وافقت الزوجة على طول المدة ده أمر ثاني. ماذا نقول لمن يمكث 10 سنين يجمع المال وينسى حق الزوجة ويرسل لهم الأموال من الخال؟ هم لا يريدون مالا، يريدون رجلا. يا عبد الله اتق الله، أمور يندى لها الجبين. ولكن بعض العلماء قالوا أكبر مدة يجوز للزوج أن يهجر الزوجة 4 أيام، لأن الله أباح له أن يتزوج ب4، فمعنى ذلك أنه يبيت عند 3 ثم يأتي في الليلة الرابعة، وهذا قضاء أبي بن كعب رضي الله عنه لما كان يجلس عند عمر. فجاءت امرأة تشكو زوجها إلى عمر، معظم مشاكلنا من هذا الباب، تقول يا أمير المؤمنين زوجي يصوم الدهر ويقوم الليل. فقال عمر نعم الزوج، بتمدح فيه. فقال أبي يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها. قال كيف يا أبي؟ قال تشكو من قلة جماعه ومن عدم إعطائها لحقها. قال طالما فطنت فاقضي بينهم أنت. فجاء أبي بالمرأة واغتألها، قالت عن الرجل أنه في 10 النساء لا يحمد. ألهى خليلي عن فراشي مسجد، ليله ونهاره لا يرقد، فهو في 10 النساء لا يحمد. هذا المرأة تشكو أنه كما كان حال عبد الله بن عمرو لما زوجوه امرأة ذات حسب فظل يصلي وتركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله ليس هكذا، إن لها عليك حق. ولذلك جاء بالرجل، يا رجل تصوم الدهر وتقوم الليل؟ قال خفت من سورة النحل والسبع الصوات وأقوم الليل بالقرآن وأصوم النهار. فقال أبد اعلم أن لها عليك حق أن تبيت بجوارها، يعني أن تقترب منها كل 4 أيام. واستدل بما قلت لحضراتكم. لكن الواقع أن للزوجة حق على الزوج أن يطأها متى كانت راغبة إلا من عذر شرعي. فكما أن النبي قال إذا رأى أحدكم امرأة فوقعت في نفسه فليذهب إلى زوجته، كذلك الزوجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يترك الفراش سنوات وسنوات وسنوات إلا في باب التعذير الشرعي، واهجروهن في المضاجع. فجعل الهجر في المضاجع أحد سبل علاج النفوس. انظر يا عبد الله، 5 من حقوق الزوجة على زوجها أيضا كما ذكرنا الاعتدال في الغيرة. فهناك غيرة قاتلة بريبة، وهناك غيرة مطلوبة وهي الغيرة بغير ريبة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. 6 أن يعلمها أمور دينها. قوا أنفسكم وأهليكم. من منا يجلس مع زوجته فيعلمها الطهارة من الحيض، ويعلمها كيف تصلي، ويعلمها أحكام الصيام، ويعلمها الأحكام الشرعية وعقيدة أهل السنة؟ أنت مأمور بهذا يا عبد الله، فهل أديت هذا الحق؟ أما عن العدل فله موضوع في اللقاء الثاني. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السابع من حقوق الزوجة على زوجها العدل إن جمع بين أكثر من امرأة. ففي الحديث أن من جمع بين أكثر من امرأة ومال لإحداهن وظلم الباقي يأتي يوم القيامة وقد مال شقه، يعني يأتي يوم القيامة أعوج لأنه لم يعدل في القسمة بينهن. الإسلام أباح التعدد، وحينما أباح الإسلام التعدد أباحه لحكمة شرعية، ولم يبح التعدد بدون ضوابط، إنما أباحه بضوابط. قلت لحضراتكم أن المعادلة قد تختل فيزداد عدد النساء عن عدد الرجال، فكيف نعالج هذه المشكلة؟ لا بد من معالجة، إما أن تعالج بالعشق والزنا، وإما أن تعالج بالزواج الشرعي. ولذلك الإسلام حينما أباح التعدد وضع شرطا له، قال تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل هنا في ماذا؟ في المسكن، في الملبس، في النفقة، في المبيت. أما في الميل القلبي فلا يملك، لأنه بيد الله سبحانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة على سائر زوجاته، حتى أنه كان في آخر حياته في حال مرضه يحمل من حجرة إلى حجرة عليه الصلاة والسلام، يتنقل بين حجرات زوجاته طلبا للعدل وإحياء للعدل. وكان يسألهن: أين أنا غد؟ أين أنا غد؟ ففطن إلى أنه يبحث عن ليلة عائشة. فأجل له أن يكون في حجرتها في حال مرضه عليه الصلاة والسلام. انظروا يا عباد الله إلى العدل: عدل في المسكن، عدل في الملبس، عدل في النفقة، عدل في المبيت. وإن ضاعت على إحداهن ليلة لا بد أن يقضيها كما قال العلماء، ضبط وانضباط. إنما تعدد وتترك الحابل هكذا دون حقوق، تأتي بأولى ثم بثانية، ظلمت الأولى وظلمت الثانية فزدت ظلما على ظلم. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولذلك إخوة الكرام، من محاسن شريعتنا والله التعدد، والله إنه التعدد. في بلاد الغرب يدرسون الآن أن يبيحوا التعدد للرجل، لأن هناك حالات تستلزم التعدد، واجب على الزوج أن يعدد. حالات واجبة: امرأة مريضة، امرأة عقيمة، امرأة لا قبل لها بالرجال، لا بد للزوج أن يعدد. نحن لا نضع شرطا لهذه الشروط، وإنما نقول الشرط الوحيد في الآية هو يخرج علينا الآن ثلاث فرق. الفرقة الأولى العلمانية العفنة تقول لا تعدد في القرآن ولا في السنة، لأن التعدد إباحية جنسية ورغبة شهوانية. اغلقوا الباب، قيدوا الوثيقة بشرط. ايه هو الشرط؟ موافقة الزوجة الأولى. من قال هذا؟ من قال أن الزوجة الأولى لابد أن توافق حتى للزوج على أن يفعل أمرا أباحه الله له؟ أتقيدون أمرا أباحه الله؟ لا يا عبد الله. وقالوا وكأنهم تمخض الجبل فولد فأرا، أو سكت دهرا فنطق كفرا، كما كتبت إحداهن: الإسلام لا يبيح التعدد. لماذا يا شيخة الإسلام؟ قالت لأن الله قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ثم قال ولن تعدلوا، فنفى التعدد فأثبت أن أنها قلنا افقه النصوص قبل أن تتحدث. ولن تعدلوا في الميل القلبي وفي العواطف وفي الميول، أما العدل المطلوب في المسكن والملبس والنفقة كما بينا، وفعل الصحابة وفعل خير الأنام عليه الصلاة والسلام يبين هذا. وكانت العرب قبل الإسلام لا تجد رجل إلا معه أكثر من زوج. النظر إلى التعدد الآن ينبغي أن تستقيم مع الشرع. نقبل أن يكون للرجل عشيقة ولا نقبل أن يكون له زوجة ثانية. لماذا؟ لأن المرأة تقول أنا زي الشريك ما بحب الشريك واحدة فقط. يا أمة الله، طالما حقك الشرعي مكفول بضابطه الشرعية لا بد أن تقبلي. فريق آخر، فريق رفض التعدد وفريق ثاني فتح الباب على مصراعيه بحجة التعدد كل شهر يغير فيتزوج في السنة ما يقرب من 12 امرأة ولا يجمع إلا بين 4 بحجة التعدد. لا، له شروط يا عبد الله. أنت أخذت الإباحة ولعبت بها. أما الفريق الوسط فهو فريق أهل السنة الذين قالوا بجواز التعدد مع توافر العدل. والموضوع طويل وفيه أبحاث. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نسألك رضاك والجنة. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم عليك بأعدائنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. انصر الإسلام وعز المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. بيض وجوهنا عند سواد وجوه، بيض وجوهنا عند سواد وجوه. ثبت أقدامنا على الصراط، أمنا عند الفزع الأكبر. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظ أعراضنا، أمنا في بلادنا، بدلنا من بعد خوفنا أمنا، ومن بعد ضيقنا فرجا، ومن بعد عسرنا يسرا. انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. عليك باليهود ومن والاهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل الدائرة عليهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، جمد الدم في عروقهم، أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك. يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا، يا رب نشكو إليك قلة حيلتنا، يا رب نشكو إليك هواننا على الناس. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.